بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الجنائز مع من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أكرمه بعد دفنه. قال: ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة.
هذا الباب يتعلق، أو هذا الفصل يتعلق بحكم حمل الجنازة وتشييعها ودفنها وما يتعلق بذلك، وهو كما تقدم فرض كفاية، شأنه شأن الصلاة عليها، وكذلك تكفينها وتغسيلها. فالسنة، فالواجب أن يحملها جمع من الناس، ولو تركوها جميعا أثموا جميعا. إذن هي فرض كفاية. يقول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنه أكرمه بعد دفنه بأن يقبر ولا يوارى كما يوارى من الكفار، وإنما يدفن وفق السنة، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان مسلما. أما الكافر فإنه يكفي أن يوارى ولا يلزم الناس حمله، لكن لا ينبغي أن يتركوه. ثم إن مما يؤيد ذلك، يعني عدم تأخير، يعني عدم دفنه، أنه قد يتحول إلى أمر يؤذي، أنه قد يؤذي الناس بنتنه أو تأكله السباع ونحو ذلك. فلذلك ينبغي دفنه، يجب دفنه بالنسبة للحمل، هو دفنه بالنسبة للمسلم، ومواراته بالنسبة للكافر. ولا يلزم حمل الكافر الناس لكونه ليس من أهل القربة، ليس مما يتقرب إلى الله بماذا؟ بحمله ودفنه وتشييعه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة.
أخذ الأجرة على غسل الميت أو على تكفينه أو على حمله أو الصلاة عليه، هذه محرمة. كلمة يكره كراهية تنزيه، وهذا لا يدخل فيه إذا كان قد وظف من قبل الإمام ويدفع له من بيت المال.
كراهية
تحريم إذا كان إذا كان هو عمل جعلها مشارطة، يعني أنا لا أحمله إلا بكذا، لا أصلي معكم عليه إلا بكذا، لا، هذا محرم، وليس مجرد كراهية تنزيه، بل هي كراهية تحريم. لكن إذا كان يعطى رزقا من بيت مال المسلمين يقوم به الإمام، كما هو الحال الآن، موظفون للغسل وموظفون للدفن وموظفون للحمل ونحو ذلك، فلا بأس فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المهم لا يكون هذا لا تكون أجرة فيها مساومة مع أهل المتوفى. نعم.
أحسن الله إليكم، في بعض كتب التاريخ أن قاضي مصر قبل لما ولي قاضي القضاة ماتت بقرة له، فأتى أهل البلد فحملوها وقبروها، فلما عزل عن قضاء القضاة مات هو فلم يجد أربعة أشخاص يحملون
جنازته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما سر دفن البقرة؟ يعني لو كان هندوسي ما يفعل هذا الشيء. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام جنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صححه الترمذي. قال: والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة.
السنة المشي بالنسبة للذي يمشي على قدميه أن يمشي أمام الجنازة، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وكذلك الراكب يمشي خلفها أيضا، هذه هي السنة لما ثبت عن مغيرة بن شعبة. هذا هو الأولى والأكمل. ولكن الناس الآن يجرون بالجنازة جريا غير عادي، مما لا يمكن الناس من المشي حتى خلفها أو معها أو أمامها. نعم السنة الإسراع بالجنازة، لكن ليس على ما يفعل الآن، ليس على ما يفعل الآن، مما يرهق حتى أهل الجنازة وبعض أقاربه الكبار أو الذين لا يستطيعون الجري بهذه الطريقة. فالسنة أن نسرع، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها الناس اليوم، ويكون أمامه البعض وخلفه البعض الآخر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللذين ذكرا هنا. نعم
صلى الله عليكم. كما ذكرت سابقا، وربما سقطت الجنازة.
نعم، وقد حصل، قد حصل، قد تسقط الجنازة مع الجري فتتأثر أو يخرج شيء من النجاسات من الميت أو نحو ذلك. فلا ينبغي الجري بهذه الطريقة، جري يعني بحيث تهرول، لا، أنت أسرع بالجنازة لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها الناس اليوم. نعم.
قال: ويكره القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
لا ينبغي أن يقام بحيث يقف فلا يقعد، إلا إذا كان المكان لا يحتمل الجلوس، كما هو الأماكن غالبا في المقابر الضيقة. فالأولى أن يجلس، يعني يقوم ابتداء ثم يجلس، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قام حتى لجنازة ماذا؟ كافر. وأخبر عن حرمة الإنسان، يعني أن له حرمة حتى ولو كان كافرا، لكن لم يستمر على القيام، وإنما قام ثم قعد. وثبت عنه في حديث البراء بن عازب أنه كان قاعدا وينكت بمخصرة في يده، يعني عود في يده، وذكر حديث عذاب نعيم القبر وعذابه، نعم، وخروج الروح وما إلى ذلك. فالأولى أن يقعد، لكن لو صعب القعود في الأماكن التي حول القبر فلا بأس بأن يقف، لا بقصد القيام، وإنما لكون المكان لا يتسع للجلوس. وكذلك يعني لا يسمع، لا يقرأ معه القرآن وهو يمشي، ولا يرفع الصوت، وإنما يمشي، لا بد من الهدوء وعدم رفع الصوت. فإن رفع الصوت قد يكون نياحة. فكذلك يعني حمل نار أو نحو ذلك أو ما يتعلق بهذا أو بعض الأشياء التي لا تليق، هذا كله وإن كان يعني الوارد فيه الحديث فيه كلام، لكن هذا هو الثابت بالاستقراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن فعل هذه الأشياء بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فرفع الصوت بالتكبير أو التهليل مع الجنازة أو الذكر أو حمل النار أو يعني حمل شيء من ذلك أو رفع الأصوات بالذكر والقرآن، كل هذا لا يجوز مع الجنازة، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
صلى الله عليكم. ورد في الموطأ بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنهى أن تتبع جنازتها بنار أو صوت.
نعم.
قال الشراح: قالوا من عادة الجاهلية أنهم يتبعون الجنازة بالمراكب والأصوات.
أي نعم، كانوا في الجاهلية المراكب والإضاءات والأنار والأصوات، وهذا كله محرم، وفعل أسماء لا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا عن توقيف رضي الله عنها. نعم.
قال: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد رحمه الله: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، لأنه يحصل به المقصود.
يعني السنة أن يعمق القبر وأن يلحد بدون تحديد أمتار أو أشياء محددة، إلا إذا كان ضيقا فيوسع بقدر المستطاع ولا يضايق المقابر الأخرى. والسنة أن يوسع من جهة الصدر ومن جهة الرأس ومن جهة الرجلين، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعله التابعون ابن سيرين وكذلك من
الحسن
والحسن البصري رحمهما الله، ولا شك أنه ما فعل هذا إلا عن توقيف عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نوسع القبر، لا سيما من جهة الرأس ومن جهة الرجلين وإلى الصدر، ومع ذلك يكون عاديا، والسنة أن يلحد ويعمق. وليس هناك حد للتعميق، لكن يجب أن يكون في مكان لا من العمق بمكان، بحيث لا تظهر ماذا الرائحة ولا تستطيع نبشه السباع، فإنها قد تفعل ذلك. فلذلك يبتعد، يعني يعمق بقدر الإمكان بحيث لا تظهر الرائحة من الميت، وبحيث لا تشمه السباع حتى لا تعتدي على جسده فتأكله. نعم.
صلى الله عليكم. البعض الآن بدأ يركب كاميرات في القبر على الميت.
سبحان الله.
نعم.
عجيب. في أي مكان هذا؟
كانت من الغرب ثم توسع فيها في بعض البلاد المسلمين للكبار. أيه. طبعا
وضع كاميرات على في القبر هذا أمر منكر لأمرين. الأمر الأول أن الصور محرمة والتصوير محرم، والأمر الثاني أنها بدعة من البدع. لا أدري ما الغرض من وضع الكاميرا، يعني يبغوا يشوفون الملكين ولا يشوفون كيف يحاسب ولا ماذا؟ هذا كله ولن يصلوا إلى ذلك، يحاسب بطريقة لا يراها أحد من البشر. ولو حفرت القبر لوجدته جثة هامدة، أو وجدته رفاتا أو عظاما، وهو إما في نعيم أو في عذاب، بطريقة لا يعلمها إلا الله، وهو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكون توضع كاميرات في المقابر، هذا أعوذ بالله من 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 أفسد ومن أبطل الأشياء. يضاف إلى هذا أن فيها إسراف، يعني لماذا توضع هذه الكاميرا وإن كانت الكاميرا أصلا ما تجوز إذا صور بها ذوات الأرواح، لكن أيضا فيها إسراف. ما الفائدة من وضعها في القبر؟ يعني ما الذي يريد أولئك الذين يضعون الكاميرا في القبر؟ يريدون أن يصور هو أو يصور الملائكة عندما يأتونه؟ بل ربما كان ذلك وبالا عليه إن كان راضيا بذلك في حياته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر، تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. قال: ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا.
هنا يبين أنه لا ينبغي أن يدخل في القبر خشب أو آجر، الآجر هو الجبس، الحجارة البيضاء أو ما يماثلها، وكذلك لا يدخل شيء فيه نار أو يمكن أن تشعل فيه نار. يقول الشيخ تفاؤلا، ونحن لا نعرف دليل، ولكن المهم أن إدخال هذه الأشياء بدعة، بغض النظر عن ما يعني مسألة التفاؤل ألا تمسه النار، هذا لا ينبغي هذا المعتقد، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن لا ينبغي من جهة أخرى إدخال الأخشاب أو الآجر أو نحو ذلك أو شيء مسته نار، لا ينبغي من جهة أخرى، وهو كونه ماذا؟ بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولا ينبغي ربطها بمسألة التفاؤل أو التشاؤم، هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل. فإذا يعني علينا أن نتنبه وأن نحذر من المخالفات الشرعية في مثل هذه الأمور، لأن هذه أمور توقيفية. فمثلا كون يجعل له فرش أو مخدات أو تدخل معه أخشاب معينة أو يفرش أو يوضع في تابوت أو نحو ذلك، هذا كله من تقليد الغرب والإفرنج والتشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فاحذروا من هذا التشبه عباد الله. نعم.
قال: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. ويجب أن يستقبل به القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف.
نعم. السنة أن يقول إذا أدخله في قبره وجعله إلى القبلة ويكشف وجهه ثم يقول
بسم الله،
بسم الله وعلى ملة رسول الله، فهذه السنة وينبغي أن تقال. وأيضا يستقبل به القبلة ويكون على جانبه الأيمن بمثابة النائم، على جانبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا. فينبغي يعني الاجتهاد في هذا بحسب ما يتيسر، ما لو كان المكان ضيقا وصعب توجيهه إلى القبلة فلعلهم يعذرون، أما إن كان بالإمكان توجيهه إلى القبلة فهذا أمر واجب، أمر واجب. كذلك يعني يسمي ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني على هدي الإسلام. نعم
نعم. قال: ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته. قال رحمه الله: ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. حديث صحيح.
نعم، يعني سنة أيضا أن يكون على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما نبهنا، لأن هذا هو عمل المسلمين قاطبة، فضلا عن الأحاديث التي وردت في هذا. كذلك يعني ينبغي أن يعني المسألة الثانية هي إيش؟
قال: إلا لضرورة لما كثر.
نعم، لا ينبغي أن يدفن اثنان أو أكثر في قبر واحد، لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدفن كل ميت في قبر، يدفن كل ميت في قبر، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو ضاقت المقابر أو كثر القتلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فإنه جمع بين بعض الشهداء ويقدم أكثرهم اهتماما أو حفظا للقرآن، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بدون ضرورة لا ينبغي أن يفعل ذلك. أما ما يعتقده البعض من الناس من دفن الأطفال مع الكبار رجاء أن يشفعوا لهم فهذا تخريف وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز. إذا كان هناك متسع لا يجوز دفن اثنين في مكان واحد، لا طفل ولا غيره. أما إذا لم يكن هناك متسع فيجوز للضرورة فقط، لا لقصد أنه ينتفع بهذا الطفل الذي يدفنونه في حضنه أو بجواره، فهذا من الخرافات التي يفعلها بعض الخرافيين. نعم.
قال: وسن حذف التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: فحذى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم.
السنة أن يحثو كل واحد من الحاضرين ثلاث حثيات على القبر ثم يهال التراب على بقية القبر، لكن يبدأ بوضع ثلاث حثيات ثم يهال التراب ويدفن بعد أن يسدد باللبن والطين، وما ثم بعد ذلك يهال عليه التراب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه.
نقف عند التلقين.
نعم.
إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، فقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
صلى الله عليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الإخوة العمار والزوار تقبل الله من الجميع عنده سفر ليلة والصباح الباكر، لو ذكرتم سلمكم الله حكم التلقين بعد الدفن ورش القبر وتزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به. طيب. أحسن الله إليه.
طيب، إذن نذكره وغدا نتوسع فيه إن شاء الله. يحرم تجصيص القبر والبناء عليه كما ذكرنا بالأمس، وتقبيله، وكذلك تبخيره، وكذلك تجصيصه يعني بناؤه بالجص أو الإسمنت أو الحديد أو نحو ذلك، وكذلك رفعه زيادة على الشبر، زيادة على الشبر، وكذلك الكتابة على القبور، كل هذا محرم. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور أو يكتب عليها، والعجب أن الناس يخالفون الأحاديث في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور وقد بنوا عليها، ونهى عن التجصيص وقد جصصوها، ونهى عن الكتابة عليها فكتبوا عليها، ونهى عن رفعها فرفعوها، ونهى عن تجصيصها فجصصوها، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عاكسوه وفعلوا عكسه والعياذ بالله، وفعلوا عكسه. كذلك التلقين، التلقين كما بينا بالأمس إنما يكون عند الاحتضار فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا خاص بماذا؟ خاص بحال الاحتضار. وأما في القبر ففيه ثلاثة أقوال، قولان مرجوحان: الجواز، الاستحباب، الكراهية، بل هناك قول رابع وهو ماذا؟ التحريم، وهو الصحيح. التلقين بعد الدفن غير جائز، وإن قال به بعض الفقهاء فإن الدليل على خلافه. والحديث الذي يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إنما يكون عند الاحتضار، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء، فافهموا هذا. أما التلقين الذي يفعله كثير من المبتدعة: يا فلان يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله، وإذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا، فهذا كله تخريف وبدع خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إنما التلقين يكون عند الاحتضار فقط، ولا يكون عند الدفن ولا بعد الدفن. ولا أظن ذكرت لكم يوم من الأيام أن كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فلما دفنت إحدى الجنائز جاء شيخ الطريقة الفلانية وقال: الآن شيخ الطريقة فلان جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير وبين ملكين، وأيم الله وأقسم بالله يمينا نتقرب بها إلى الله إنه كذاب أشر ودجال ومن أكلة أموال الناس بالباطل، فإياكم أن تصدقوا هذه التراهات والخرافات التي يدعيها أكلة أموال الناس بالباطل من شيوخ الطرق البدعية الخرافية التي أحدثت بعد القرون المفضلة. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نكون على بينة من أمرنا، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وأن نتبع السنة في الدفن وفي غيره، وأن نبتعد عن هذه الخرافات من التلقين بعد الدفن أو رفع القبر أو جعل في تابوت أو تجصيصه أو الكتابة عليه أو الجلوس عليه أو يعني الذبح عنده أو نحو ذلك أو النذر له أو دعاء صاحب القبر. دعاء صاحب القبر شرك بالله، وكذا النذر والذبح. وأما الدعاء عنده أو تجصيصه أو الكتابة عليه فهذه بدع يجب التخلص منها ويجب البعد عنها. نعم فضل.
يقول السائل الكريم: يقول في بلدنا لما يموت الميت خاصة إذا كان على الطريقة الفلانية كذا، قال يطوفون به على قبر ولي الله كذا،
يعني يودعونه بالشرك، ها؟ يودعونه بالشرك إذا كانوا يطوفون بالجنازة على ضريح شيخ الطريقة تقربا إليه رجاء أن يتشفع له عند الله، فهذا هو الشرك الأكبر، كما يفعل عند اللات والعزى ومنات وهبل تماما. فإذا كانوا يطوفون بالجنازة عند قبر في حول ضريح شيخ الطريقة رجاء أن يشفع له فهذا هو الكفر والشرك، بالله سبحانه وتعالى. فاحذروا من ذلك عباد الله، واحذروا من هذه الأعمال الجاهلية الشركية التي يفعلها كثير من الجهال. نعم، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاحذر من هذه الأفعال الشركية يا عبد الله. نعم.
يقول سائل الكريم، نعم، يقول في بلدنا كذا، بلاد
كذا،
نعم، الاتحاد الروسي إن صح التعبير سابقا، يقول الحكومة مسلمة لكنها يقول متصوفة، ونحن شباب ندعو إلى الله تعالى على منهج السلف، ولكن إذا ذكر أحد منا دليل آية أو حديث أو ذكر اسم أحد مشائخ الدعوة يودع السجن بحجة أنه وهابي ويجب حبسه وقتله. السؤال تقدم قبل كم يوم وأعاده.
نعم،
قريبا منه
هذا.
نعم نعم، يقول هل نسكت عن الدعوة حقنا لدمائنا أم ماذا نفعل؟ لأن عندهم أحسن الله إليكم يقول المصلي وغير المصلي ما دام مسلما كل الناس يقول مسلمون.
نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله أن يفرج عنهم وأن يبعد عنهم هذا الكابوس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، واجتهد في الدعوة بقدر ما تستطيع. أما إن هددت في نفسك أو مالك أو عرضك فاسكت، إلا أن تعلم بعض المسلمين أحكام الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الله عز وجل اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان الأمر كما قلت أيها السائل، وأنه يصل إلى حد منعك من الكلام أو تهديدك في نفسك أو مالك أو عرضك، فلا حرج عليك إذا سكت، لا حرج عليك، وتنكر بقلبك، تنكر بقلبك فقط. ونسأل الله أن يبدل أحوالكم إلى أحسن. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.